بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوا كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن من السجود على الأرض لكانت الأرض زاقفين على نحل لا تستقر الجنه على الارض. ذكر قد نسى الله نفسه انه يزع جبهته على الطين من غير اعتماد. قلنا ان هذا لا يكن، بل الظاهر انه ينتقل الامر الى الايماء، وذلك لعدم التمكن من السجود، حيث ان السجود قد اعتبر في مفهومه الاعتماد. ومجرد إلصاق الجبهة واتصالها بالطين لا يحقق إيمان السجود، فلا بد من الاعتماد. والمفروض أن المكلف غير متمكن من ذلك فيسقط السجود فينتقل الأمر إلى الإيمان. هذا ما تقتضيه القاعدة. ويدل على ذلك أيضا موثقة أنماط، فقد دلت هذه الموثقة على أن الطين الذي لا تثبت الجبهة فيه لا يسجد عليه. فمقتضى هذه الموثقة اعتبار الثبوت باعتبار الاستقرار والتمكن في السجود على ما تقتضيه القاعدة. فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك فلا يسجد عليه، لا يسجد سألفه عن حد الطين الذي لا يسجد عليه. فإذا فرضنا أن الطين بهذا المقدار لا يسجد عليه. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فزار عن عمرو بن سعيد عن مسدد بن سدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقد فرز عمار أن طينا لا يسجد عليه ولا يجوز السجود عليه. فقال عليه السلام: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض هذا حده هذا المقدار. إذن يدخل هذا فيما لا يتمكن في من لم يتمكن من السجود، ووظيفة من لا يتمكن من السجود هو الإيماء. فلا تصل النوبة إلى إلصاق الجبهة بهذا الطين بدعوى أن قاعدة الميسور تقتضي ذلك. قاعدة الميسور لا أساس لها أصلا أولا، وثانيا إذا تمت هذه القاعدة إنما تتم فيما إذا كان الميسور من مصادق الطبيعة المأمور بها. قاية الأمر فاقد لقيد مثل من شرط أو وجود مانع، وهذا فاقد لأصل الماهية والأصل الطبيعة، ليس هذا بسجود. فلا يمكن أن يقال بوجوده بقاعدة الميسور. ثالثا إنه بل يدخل في باب الاجتهاد في مقابل الناس. الناس فرز أنه لا يسجد عليه. فأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال. تقدم الكلام في أحمد بن هلال، وقلنا إطلاق الظاهر أنه ثقة يعتمد على رواياته لإن كان رجلا فاسد العقيدة. عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماءً. هذا أيضا داخل في هذه الكبرى. من كان في مكان لا يقدر على الأرض، والمفروض أن هذا غير قادر على الأرض، فإن الطين الذي لا تثبت الجبهة فيه ليس بأرض جزمة، يعني لا يثبت عليه عنوان الأرض، فليؤم إماء فيدخل فيه في هذا العنوان فيجب عليه الإماء. ولكن هذه الرواية يمكن المناقشة في سندها لاعتبار ذلك ليس موردا للمناقشة. ذكر الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد أن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال فقد مناقشة من جهة أحمد بن هلال، وتقدم الكلام فيه غير مرتين. عن ابن مسلم عن أبي بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إماء. فبمقتضى هاتين الروايتين وظيفة هذا الشخص الإماء دون إلصاق الجبهة بالتين، فإنه غير محقق من عنوان السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه مسألة ثانية، إذا فرضنا أن المثلى في مكان الأرض كلها ذات تين ولا يجد مكانا يصلي فيه من جهة السجود من جهة الجلوس، ذكر هنا في هذه المسألة أمرين. الأمر الأول أنه يؤم إماء بل ولا يجمع عليه الجلوس للتشهد وللسجدة. هذا مما لا إشكال فيه ويدل عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إثناء ذلك عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن أمر بن سعيد عن مسلق بن صدقه عن أمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام والسند ثقة. قال سألته يعني مبسك قال سألته الرجل يصيبه المثل وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال عليه السلام يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى بقية الصلوات مثل ما منع من الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يصلي السجدات فتبدل بالإيماء فيومي إيماء. وبالنسبة إلى التشهد يتشهد وهو قائم بعد ذلك يسلم فيفرغ من الصلاة. فبالنسبة إلى جهة الأولى لا إشكال في أصل الحكم إذا كانت الأرض كذلك لا يتمكن وهو لا يقدر كما في الناس وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين. في مثل ذلك ينتقل الأمر إلى الإيماء بالنسبة إلى السجود، وأما بالنسبة إلى الركوع فلا مانع من الركوع. فإنما الإشكال في أن هذا الحكم وهو الانتقال إلى الإيماء هل يختص بمورد الحرج أو أنه يعمه وغيره؟ مجرد أن ثيابه تتلثخ بالطين أو بدنه تتلثخ بالطين هذا يكفي في جواز الانتقال إلى الإيماء ولا يحتاج بل إلى الوصول إلى مرتبة الحرج. قبل ذلك أيضا ينتقل الأمر إلى الإيماء فهذا توسعة من الشارع وعدم إلزام المصلي بذلك بأن يتلثخ بدنه وثيابه بالطين، فيجوز له أن يصلي مونيا. أو أن الحكم خاص بموارد الحرج ولا يعم غير موارد الحرج. المذكور في الرواية الرجل يعني سؤال الراوي سألته الرجل يصيبه المثل وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، أخذ في مورده العجز وعدم القدرة على السجود من جهة الطين الموجود في ذلك المكان، فلا يجد موضعا جافا ليصلي في ذلك الموضع الجاف. قال عليه السلام يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع إلى آخر الرواية. مقتضى الجمود على ظاهر قول الراوي المورد السؤال أنه لا يقدر على الركوع على الجلوس على السجود مقتضى الجنود على هذا اختصاص الحكم بموارد العجز ولو كان هذا من جهة الحرج، لأن احتمال العجز أقلان بحيث لا يتمكن أقلان، هذا بعيد جدا. الطين لا ينافي أن الأرض مبتلة وذات طين، ومع ذلك يتمكن المكلف من أن يسجد ولو بأن يتلثخ جبهته أو ثيابه، فيكون عدم القدرة عرفاً. عرفاً يقال إنه غير قادر بذلك باعتبار أنه يقع في الحرج من جهة تلثخ ثيابه وبدنه بالطين. هذا المقدار هو مورد السؤال. الجواب أيضاً بل يختص بهذا المورد، وأما التعميم لغيره لا حرج أبدا. نفرض أنه رجل ليس عنده ثياب، بل لابس لباسا واحدا كالوزرة مثلا، ولا يقع في أي حرج أو ضرر، عنده ماء والهرار، بعد ذلك يغسل بدنه في الماء ولا يتضرر بذلك ولا يقع في حرج. شمول الحكم لمثل ذلك يحتاج إلى دليل آخر، وليس عندنا دليل إلا دعوى أن المراد بعدم القدرة مجرد تلثخ الثياب والبدن وإن لم يكن حرجيا. والشاهد على ذلك قوله لا يجد مكانا جافر، بعيد يفرز مكان لا يكون، بل بحيث يسجد على ذلك المكان يعني يتمكن من تثبيت جبهته ومن تمكين جبهته على الأرض، لا يوجد هذا في الخارج، بعيد فرد نادر. بحسب الخارج ولو فرضنا أن الأرض مبتلة وذات طين لكن يتمكن من السجود في مكان لا يكون بحيث تغرق جبهته في الطين، فحمله على مثل هذا المورد حمل على النادر، فيراد من عدم القدرة مجرد تلثخ الثياب بالطين. إذن يعم الحكم موارد الحرج وغير الحرج. هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن حمل كلمة لا يقدر على مجرد تلثخ الثياب بالطين ما عدم حرج في غسل الثياب وفي غسل البدن، أو إذا فرزنا كما ذكرنا أنه ليس عنده إلا ثوب واحد ويمكنه غسله بسهولة، حمل كلمة لا يقدر على ذلك هذا بعيد جدا. وأما قوله قول راوي لا يجد مكانا جافا، دعوى أن فرز مكان لا يوجد فيه موضع بمقدار السجود هذا نادر. أولا الندرة لا تزر، لأن السؤال عن هذا المورد النادر لا يهمل المطلق على الفرز النادر. وأما لو فرزنا أن السؤال عن مورد النادر عن الفرز النادر هذا لا محصور فيه. فرز الراوي هكذا سأل الرجل يصيب المثل وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافر. خب نفرض هذا المورد النادر، سأل الإمام عليه السلام عن حكم هذا المورد النادر، هذا لا محظور في السؤال عن المورد النادر على أنه ليس بنادر، إذ لو فرزنا أنه في بر في مكان ومبتلا بالمثل والأرض كلها ساتفين، أفرز وجد موزعا يمكنه السجود عليه ويمكن تمكين جبهته من الأرض، إلا أن ثيابه تتلثق ويقع في حرج فلا يقدر على السجود. لم يقل لم يجد موضعا جافا يسجد عليه، لم يجد موضعا جافا يصلي فيه، تمام بدنه يعني المقدار المناسب للعرض حين التشهد وحين السجود كل ذلك يتلثق بالطين فيقع في حرج من جهة ولا يقدر على الغسل، أو يقدر على الغسل مع المشقة أو مع الزرار، فليس هنا شيء يوجبنا بل لصرف هذه الكلمة كلمة لا يقدر عن ظهوره إلى أمر آخر، بل لابد من التحفظ على هذا الظهور، وفرض أن المكلف لا يتمكن من الصلاة جالسا لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد مكانا جافا. جميع الأرض تمام الأرض رتبة، وهذا يتحقق في أيام الشتاء في غير أيام الشتاء. قد يكون الحرج والضرر من جهة البرد إذن، إذا فرضنا أنه صلى وتشهد جالسا وسجد جالسا، طبعا ثيابه تتلفق فتكون رتبة، والبرد يضره أو يقع في حرج. المقصود أن الموضوع الذي أخذ في هذه الرواية هو عنوان لا يقدر، وحمل هذه الكلمة على خلاف ظاهرها يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، ولا يجد موضعا جافا. هذا لا يكون قرينة على أن المراد بعدم القدرة مجرد تلفق الثياب، وإن لم يكن هرجيا فالظاهر قصر الحكم بمورد الحرج، بالمورد الذي كانت الصلاة المتعارفة مع الركوع والسجود والتشهد حال الجلوس كان هرجيا، والتعميم لا غير ذلك لا دليل عليه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تعرض لها الماتن قدس الله نفسه، لو فرضنا أنه هرجي كان هرجيا وانتقل التكليف إلى الإيماء، فلو فرضنا أنه خالف هذا التكليف فلم يؤمن للركوع والسجود، بل جلس وتشهد أو جلس وسجد، أوقع نفسه في الحرج، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو لا يحكم بصحة الصلاة؟ حكم قدس الله نفسه بصحة هذه الصلاة وفاقا لكثير قالوا إن الحرج، إن دليل الحرج يرفع الإلزام، وأما أصل الأمر فلا يرفعه، إذن يكون مخيرا بين أن يصلي موميا وأن يصلي جالسا مع التشهد والسجود. كل منهما يجدي، ودليل نفي الحرج وارد المورد الامتنان، والامتنان يقتضي رفع الإلزام، وأما أصل التكليف فلا يكون مرتفعا بدليل الحرج فيجوز له ذلك. هكذا قالوا. تقدم الكلام في ذلك في جملة من الفروع، منها بحث البلغوس وبحث الوضوء. لا تكلمنا فيه أنه لو كان الوضوء حرجيا وثبت وجوبه وانتقل الأمر إلى التيمم، أو كان الغسل حرجيا وسقط وجوبه وانتقل الأمر إلى التيمم، والمكلف خالف اغتسل أو توضأ، هل يحكم بصحة وضوئه أو غسله أو لا يحكم بذلك؟ أين كلام مرة هناك في تلك المسألة؟ قلنا بالصحة لا لهذا الوجه الذي ذكرناه، وأن دليل الحرج ينفي الإلزام، وأما أصل الأمر فلا يرتفع. هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن دليل رفع الحرج ناظر إلى الأدلة الثابتة، إلى الأحكام الثابتة بالأدلة الأولية، ما أثبته الشارع وما جعله يرفعه بدليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر. المجهول يرتفع فيستكشف أنه مختص بغير مورد الحرج. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فهذا الحكم غير مجعول. الحكم المجعول كان هو الوجوب، وجوب السجود ووجوب التشهد جالسا، هذا كان مجعولا وقد ارتفع. جواز ذلك يحتاج إلى دليل. جواز ذلك في مقام امتثال الأمر وأن يؤتى به بما هو مأمور به، هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني تبدل الوجوب التعييني بالوجوب التخييري، هذا يحتاج إلى دليل. مجرد النفي لا يكفي، بل لابد من الإثبات أيضا. ينفى الوجوب التعييني و و يثبت الوجوب التخيري هذا يحتاج الى دليل ولا دليل في المقام. فلا يمكننا القول بجواز الاتيان بهذا الفعل بعنوان انه مامور به مضافا به الى المولى من دون دليل. المفروض ان الدليل الاول قد ارتفعت دلالته بدليل نفي الحرج وهذا حاكم اختص بدوب السجود وبدوب الجلوس للتشهد بغير هذا المورد بغير مورد الحرج. فجواز ذلك في مورد الحرج بعنوان انه مشروع وبعنوان انه مامور به يحتاج الى دليل. هذا لا يمكن اثباته. نعم في باب الوضوء وفي باب الغسل قلنا بجواز ذلك، فإن الوضوء والغسل كل منهما مستحب في نفسه، وقلنا إن دليل نفي الحرج لا يكون ناظرا إلى نفي المستحبات، فإن الاستحباب لا حرج فيه مقرون بجواز الترك. ليس هنا حرج من جعل الحكم الاستحبابي المكلف الخيار له أن يفعل وله أن لا يفعل، فليس هنا امتنان في رفع هذا الحكم إذا لم يكن إلزاميا. دليل نفي الحرج مختص بنفي الأحكام الإلزامية، فغاية ما هناك نفي الإلزام يعني تقيد الصلاة بالوضوء أو بالغسل هذا يرتفع بدليل نفي الحرج، لكن أصل استحباب الوضوء واستحباب الغسل لا يرتفعان بدليل نفي الحرج. فإذا كان الوضوء مشروعا والغسل مشروعا استحبابا فيغتسل للجنابة بداء الأمر الاستحبابي أو يتوزع بداء الأمر الاستحبابي وبذلك يكون متطهرا فتصح صلاته، فإن الشرط والطهارة والطهارة حاصلة. ففي كل مورد كان عندنا دليل غير دليل نفي الحرج على ثبوت الأمر فنتبعه ونلتزم بالصحة، وإلا لا يمكن الالتزام بذلك. هذا مضافا إلى أن الرواية التي ذكرناها الآن ظاهرة في وجوب الإيماء تعينا. قال سأل الإمام عليه السلام الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسكن فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال عليه السلام يقتدع الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء، فليؤم أمر بالإيماء. كيف يمكن رفع اليد عن هذا الوجوب؟ فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم. فالواجب بمقتضى هذه الرواية والسند قلنا معتبرون الواجب هو الإيماء، ومع الأمر فليؤم إيماء مع الأمر بالإيماء، وظاهر الأمر هو الوجوب التعييني. كيف يمكننا رفع اليد عن هذه الرواية والقول بأنه مخير بين الإيماء وبين السجود والجلوس للتشهد؟ كل ذلك لا يمكن. أولا لولا الرواية لا يمكننا الالتزام بذلك على ما تقدم، فإن دليل نفي الحرج متكفل بالنفي فقط وغير متكفل بالإثبات، لا يثبت جواز ذلك، يحتاج للجواز إلى دليل آخر وليس عندنا دليل. ما قطع النظر عن ذلك النص الوارد في المقام هو كافٍ للدلالة على وجوب الإيماء لقوله عليه السلام فليؤم إيماء بالسجود إيماء. نكتش معلوم شو إن جد تشكيل يا جمام بين ملا نقاتي نكتش معلوم شو لا إيه ما فينا سجود ده وما فينا تشكيل يا فليؤم إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة. إذن الظاهر تعين الإيماء بأن الأمر لا ينتقل إلى الركوع والسجود ولكن في مورد الحرج فقط، وأما في غير موارد الحرج فلا يجوز ذلك و بل لابد من الصلاة مع الركوع والسجود والجلوس للتجهد. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأرض أفضل من غير الأرض، يتخذ الأرض مسجدا، جعل في الأرض مسجدا وطهورا. بالنسبة إلى القرطاس، بالنسبة إلى النبات، الأرض أفضل. وعلل هذا في بعض الروايات فأنه أبلغ في التواضع لله تبارك وتعالى أن يزع جبهته على الأرض، هذا في التواضع أبلغ. وبهذا التعليل يمكن التعدي كما ذكر الماتن قدس الله نفسه قال: لا يبعد أن يكون التراب أفضل من الحجر وغير الحجر، أيضا لأن التراب أبلغ. وفي بعض الروايات جعلت لي الأرض مسجد، لا وترابها، كلمة تراب مذكورة، وترابها دورا في المسجد عنوان الأرض. كيف ما كان هذا أبلغ في التواضع التراب، فلذلك لا يبعد أن يكون هذا أفضل من غيره. التربة الحسينية رحم الله على مسجدها أفضل من غيرها، في جملة من الروايات إنها تخلق الحجب السابع، والروايات متعددة في هذا المقام. هذا بلي ليس هنا شيء قابلا للتكلم فيه. ذكر بعد هذا أن المكلف إذا صلى وفي أثناء صلاته فقد ما يصح السجود عليه اختياره، كانت عنده تربة أو غير تربة كما قد يستغرق، فلم يتمكن من السجود على التربة وحصل هذا أثناء الصلاة، هل يتم صلاته أو أنه تبطل الصلاة ولا بد من العادة، أو يفرق بين زيق المقدسات المقدسات؟